الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة في الله، روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا خير البرية، يعني يا خير المخلوقات، يا خير البرية. فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك إبراهيم عليه السلام. وهذا القول الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في وصف إبراهيم بأنه خير البرية قاله على جهة التواضع، كما يقول الأئمة في تفسير هذا الحديث، كما نقل غير واحد من العلماء، قاله تواضعاً أمام هذا الجبل الشامخ إبراهيم عليه السلام، ووصفه بأنه خير البرية، ذاك إبراهيم عليه السلام. وهذا الحديث يدل على مدى التعظيم والتبجيل والتوقير والاحترام الذي أبداه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الإمام الجليل خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام. وقد جمع الله تعالى لهذا الإمام في كتابه العزيز من الأوصاف ما لم يجمعها لأحد من الأنبياء، وصفه بأنه إمام، فقال: إني جاعلك للناس إماما. ووصفه بأنه أمة، أي قدوة، معلم للخير، وبأنه قانت، أي مطيع لله تعالى، مسارع إلى الطاعة. ووصفه بأنه حنيف، أي مقبل على الله سبحانه، معرض ومائل عن كل ما سواه، فقال سبحانه: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. ولم يأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يتبع ملة أحد إلا بأن صرح له باتباع ملة إبراهيم، فقال له: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. وأمرنا نحن أمة الإسلام بأن نتمسك بهذه الملة، فقال لنا سبحانه وتعالى: ملة أبيكم إبراهيم، أي إلزموا ملة أبيكم إبراهيم. وعلمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن نقول كل صباح وكل مساء أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين. في كل صباح ومساء تعلن هذه الأمة أنها على ملة إبراهيم، ونسب الملة إلى إبراهيم، والدين الذي يشمل كل خيرات الدنيا والآخرة إلى محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الملة المستقيمة وهذا الإمام العظيم القدوة يقبل المسلمون في هذه الأيام على إحياء ذكراه وذكرى أسرته المباركة، هذه الأسرة الكريمة الشريفة التي رفع الله شأنها وأعلى قدرها بسبب واحد، وهو مبادرتها إلى طاعة الله، مسابقتها إلى مراضي الله، فإنهم لا يتأخرون عن امتثال أمر الله تعالى في صغير أو كبير. المسلمون يستقبلون أداء مناسك الحج، وفي هذه المناسك الكثير من إحياء ذكرى هذه الأسرة وتتبع مواطي أقدامهم أينما انتقلوا وأينما ذهبوا. وفي هذه الأيام يذبح المسلمون في كل مكان اتباعاً لملة إبراهيم وإحياءً لتلك القصة العجيبة التي حصلت لهذا الخليل عليه السلام حينما أمره الله تعالى بذبح ولده. إننا حينما نتكلم عن إبراهيم ينبغي أن نحيي في أنفسنا تلك المعاني العظيمة التي من أجلها عظم الله هذا الإنسان، عظمه الله ورفع قدره وشأنه بسبب ما كان منه من كمال الحب لله تعالى وكمال الطاعة، ولذلك اتخذه الله خليلاً. والخلة أعلى درجات المحبة، فقد تفرغ قلبه من حب كل شيء غير الله تعالى، لا يحب إلا ما يوافق محبة الله تعالى. هذه ملة إبراهيم، أمرنا باتباعها، أن نحب الله وأن نحب ما يحبه الله وأن نبغض ما يبغضه الله، وبهذا يكمل الإيمان. فمن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. نستقبل أيها الأحبة سنة الذبح للأضاحي، والحجاج يذبحون الهدي، وفي ذلك كما قلت إحياء لتلك القصة التي نقرأ جميعاً خبرها في سورة الصافات. إبراهيم عليه السلام يدعو الله تعالى أن يرزقه الولد ليرثه النبوة والعلم وليحيى من بعده هذا الذكر ولا يرثه غيره من الموالي. احتاج أن يدعو الله تعالى أن يرزقه الولد، فرزقه الله تعالى ولداً كان قرة عين، كما قال الله: فبشرناه بغلام حليم، ليس كسائر الغلمان، غلام حليم يعده الله تعالى على عينه ويجهزه للنبوة، غلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. لما كبر وترعرع وزاد تعلق قلبه به أقبلت منافعه وولت مضاره ومفاسده. لما حصل الانتفاع أوحى الله تعالى إليه بهذا النوع من الوحي وهو الرؤيا المنامية تلطفاً بإبراهيم عليه السلام، ولم يجابهه بالأمر صراحة كما يقول العلماء، حفظاً لمقامه ولنفسه أوحى إليه في المنام أن يذبح هذا الولد. فما كان موقف الوالد؟ سارع إلى عرض الأمر على ولده ليمتثل هو أيضاً وليفوز بثواب الطاعة وليحصل هذا العمل الجليل وهو بذل النفس في سبيل مرضات الله تعالى. إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فاعجب إن عجبت، إما أن تعجب لموقف هذا الأب الرحيم الذي جاءه هذا الولد على هذه الحالة من الحاجة إليه، أو تعجب من موقف هذا الولد البار الذي جمع بين طاعة الله تعالى وبر والده. قال: يا أبتي افعل ما تؤمر. لم يقل: يا أبتي اذبحني، إنما قال: يا أبتي افعل ما تؤمر، ليعلل فعل والده وأنه صادر عن أمر الله تعالى، وإلا فإنه لن يفعل ذلك. فهو يواسي والده قبل ذبحه ويعزيه في نفسه قبل موته، ويذهب عما يكون في نفسه من أسى أو حزن لهذا الفعل الذي سيفعله. يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. أدخل نفسه في عداد الصابرين على طاعة الله، الصابرين على امتثال أمر الله
ولكنه علق ذلك بكرم الله وجوده، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما، أي استسلما لأمر الله، عزما على الفعل. لما أسلما وتله للجبين، صرعه على جبينه يعني على جنبه، أضجعه على جنبه ليذبحه، ولم يبق إلا أن تمر السكين على هذا العنق الشريف. والله تعالى ما أراد هذا، أراد اختبار إبراهيم عليه السلام، أراد إظهار كمال المحبة في هذا القلب لله تعالى ولما يريده. لما ظهر منهما ذلك، نسخ الله تعالى هذا الحكم وغيره، وأمره بأن يذبح الذبح الذي أهداه إليه وهو الكبش. فكانت الرؤيا على ما رآها إبراهيم، أي أنه ذبح، ولكنه قد صدق الرؤيا، يعني فعل صورتها التي أمر بها. قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، نفرج عنهم ونثيبهم ونعينهم على طاعة الله، ونترك لهم الآثار الخالدة بعد مماتهم، نخلد ذكراهم الحسنة بعد مماتهم، ونرفع درجاتهم في أعلى الدرجات في عليين في الآخرة جزاء إحسانهم. فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. هذه القصة ينبغي أن نعيشها أيها الأحبة بوجداننا، أن تكون محبة الله تعالى فوق كل محبة، أن نوافق الله في حب من يحب وما يحب، وأن نسارع إلى امتثال الطاعة. كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، شرط المحبة أن توافق من تحب على ما يحب بلا عصيان. فإذا ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب فأنت ذو بهتان. أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما ذاك في الإمكان. وكذا تعادي جاهدا أحبابه، أين المحبة يا أخ الشيطان؟ من مظاهر محبة الله أن تحب من يحبهم الله، وأن تبغض من يبغضهم الله، أن تحب ما يحبه الله من الأقوال والأفعال والأعمال، فتلك علامة المحبة الصادقة. وهذه موجودة في حياة الناس، وتقرؤون كثيرا عن الشعراء والأدباء كيف يعبرون عن حبهم لمن يحبون من النساء. ألم يقل مجنون ليلى، عدو لمن عادت وسلم لأهلها، ومن قربت ليلى أحب وقربا. ويقول ابن تيمية رحمه الله في شأن رجل أحب امرأة سوداء، فأصبح يقول دائما أحب لأجلها السودان، يعني أحب أي شيء أسود لأنه موافق لمن يحب. أحب لأجلها السودان حتى أحب لأجلها سود الكلاب. فعلامة المحبة الصادقة أن توافق من يحب فيما يحب، وأن تكون تبعا له في هذه المحبة. علامة المحبة الصادقة الطاعة، الطاعة. أما أن تدعي محبة الله وتصر على عصيانه وعلى الابتعاد عن طريقه ودينه، فتلك محبة مخدوعة، تلك محبة كاذبة. إننا بحاجة أن نحيي هذه المعاني في أنفسنا أيها الأحبة، فبها يرتفع مقدار الناس عند ربهم سبحانه وتعالى. يأمرنا الله بأن نقتدي بإبراهيم في هذا الجانب. قال سبحانه: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، يعني الأنبياء معه. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. من ملة إبراهيم محبة الله ومحبة أوليائه ومعاداة أعدائه. وهذه القصة تحيي فينا هذه المعاني أن يكون حرصنا على طاعة الله تعالى دليلاً على محبتنا له. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي في الله، نستقبل خلال هذا الأسبوع أعظم أيام الدنيا، يوم النحر، ثم يوم القر أي يوم الحادي عشر، ويوم عرفة يوم الحج الأكبر على قول لبعض العلماء. نستقبل خير أيام الدنيا، فينبغي أن نستقبلها أحسن استقبال، أن نستعد فيها لأن تكون أحوالنا مرضية لله تعالى. يستحب أن يصوم الإنسان يوم عرفة استحباباً مؤكداً، وهذا الاستحباب لغير الحاج حتى لا يضعف عن العمل والطاعة في الحج. أما غير الحاج فيستحب له استحباباً مؤكداً أن يصوم يوم عرفة، وهذا مما تعلمونه جميعاً، لكن ينبغي أن نحرص عليه لما فيه من الأجر والثواب، فإنه يكفر سنتين، السنة الماضية والسنة القابلة السنة الآتية. ويستقبل الناس ذبح الأضاحي في أيام الذبح من بعد صلاة العيد إلى آخر أيام التشريق، أيام الذبح، تقرباً إلى الله تعالى بهذه العبادة العظيمة، وقد وردت الآثار في فضلها وثوابها، كما أنه صلى الله عليه وسلم خصها بالسليمة من بهيمة الأنعام وشرط لها شروطاً، فينبغي للإنسان أن يتفقه في أحكام الأضاحي، فلا تجزئ في الأضحية كما قال عليه الصلاة والسلام: أربع لا يجزين في الأضاحي: العوراء البين عورها، والعرجاء البين ضلعها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء يعني الضعيفة التي لا تنقي. فلا بد من توفر شروط صحة الأضحية في السن وفي السلامة من العيوب، وأن تؤدى في الوقت الذي شرع الله تعالى فيه التضحية، فمن فعل ذلك فقد فعل خيراً كثيراً. نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يأخذ بأيدينا إلى كل خير. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها وأولها وآخرها وسرها وعلانيتها. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، وافتح للموعظة قلبه وأذنيه، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين، نسألك يا الله بأسمائك كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، أن تعجل بالفرج لإخواننا المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم فرج عن إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم فرج عن المستضعفين في سجون الظالمين يا رب العالمين. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين، انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اخذل الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك بأعداء الإسلام فإنهم لا يعجزونك، خذهم أخذ عزيز مقتدر يا قوي يا عزيز. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد.